أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة صلت علي وعلى علي 7 سنين قبل أن يسلم بشر. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث مادة الأمر. قلنا أن البحث في الأمر ينحل إلى جهتين. الجهة الأولى بحث في مادة الأمر، مادة أمر ألف ميم راء، والجهة الثانية في صيغة الأمر، صيغة افعل أو غير ذلك كما سيأتينا إن شاء الله. وقلنا في معنى كلمة الأمر توجد مجموعة من الأبحاث عرضنا لها هذه الأبحاث أشرنا إلى مثلا ما يعني مادة الأمر وضعت لما أو لما ما هو الذي وضعت له مادة الأمر. قلنا توجد آراء 4 في المقام وعرضنا لها، ثم قلنا الأمر الذي اختاره المصنف وما عليه بعض الأعلام كصاحب الكفاية أنها موضوعة لأمرين على نحو الاشتراك اللفظي. مادة الأمر موضوعة للطلبي وموضوعة للشيء. ثم ذكرنا هذه الأبحاث فيما تقدم ووضحنا ماذا يعني المراد من الطلب وماذا يعني المراد من الشيء، ثم ذكرنا الدليلين الذي ساقهما المصنف على أنهما مشتركين، مشترك لفظي بين هذين معنيين. ذكر دليلين على ذلك وعرضنا لهما فيما تقدم. هذا عرض لما تقدم في البحث السابق. بقي بحثان وننتهي من مادة الأمر، نعرض لهما إن شاء الله. البحث الآخر اعتبار العلو في معنى الأمر. عندنا بحثان، يوجد بحثان في المقام، البحث الأول اعتبار العلو في الأمر، والبحث الثاني اعتبار الاستعلاء في الأمر. عندنا بحثان. بحث الأول، هل يعتبر العلو في مفهوم الأمر أو لا؟ يعني هل يؤخذ العلو في معنى الأمر، في مفهوم الأمر آمرك، يؤخذ فيه العلو وهذا العلو هو العلو الحقيقي يعني، أو لا، لا يشترط ذلك؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يشترط الاستعلاء، هل يعتبر الاستعلاء في مفهوم معنى الأمر أو لا يشترط؟ هذا بحث آخر. عندنا بحثان. تعالوا معي إلى البحث الأول أخوان. البحث الأول، هل يعتبر العلو في مفهوم الأمر؟ نقول لا إشكال في ذلك، لا بد أن يعتبر العلو في معنى الأمر. والدليل على ذلك هو شهادة العرف والوجدان، وذلك من أن الطلب الصادر من العالي يقولونه أمر. إذا صدر طلب من العالي العرف يرى ذلك أمر، الوجدان يعتبر ذلك أمر. والدليل على ذلك عدم صحة إطلاق الأمر على الطلب من السافل، التبادر مثلا وصحة وسلب الطلب من السافل وأن استعلى كما يقول لا يسمى أمر. إذن العرف يفهم بأن مادة الأمر مأخوذ فيها ماذا؟ العلو الحقيقي. فإذا صدر الأمر وإذا صدر الطلب من العالي يسمى أمران. وإذا صدر الطلب من السافل لا يسمى أمران حقيقة. نعم نسميه أمران تجوزا. ولذلك عندنا بأنه الطلب من الداني إلى العالي يسمى أمر. واضح؟ والذي يكون من المساوي إلى المساوي يسمى استدعاء. لا استغفر الله، من الداني إلى العالي، مثلا الخطوة الثانية الأمر الثاني، الطلب من الداني إلى العالي يسمى ماذا؟ دعاء أو استدعاء، هم يسمى دعاء واستدعاء. والطلب من المساوي إلى المساوي يسمى التماس. واضح؟ ولذلك يقولون بأن الداني حتى لو ظهر بلباس الاستعلاء والعلو والمباهاة والمفاخرة، لو أمر ما أمر لغتان عرفان وجدانا لا يسمى أمر. لماذا؟ لأنه خلاف الوجدان وخلاف العرف، فصحة سلب الأمر عنه. نعم نسميه آمر تجوزا، نسميه أمرا ماذا؟ على نحو مجازا وتجوزا، كما أشار كذلك. نعم كما أشار إلى ذلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكي، نفس المطلب هم يراه صاحب الكفاية. هذا البحث الأول في المقام. البحث الثاني اعتبار الاستعلاء في مفهوم الأمر. هل يشترط، الآن عرفنا في البحث الأول أنه لابد من اشتراط العلو وأخذ مفهوم العلو في حقيقة الأمر، في مفهوم الأمر العلو الحقيقي. الآن البحث الآخر، هل يعتبر أخذ الاستعلاء في مفهوم الأمر، بمعنى أن يكون مع أنه عالي الحقيقتين لابد أن يستعلي، لابد أن يظهر أوامره بنوع من العلو من الاستعلاء والتكبر مثلا أو التباهي لأنه أمر، هل اشترط ذلك لكي نسميه أمران أو لا؟ حتى لو كان مع أنه عالي حقيقتين لكن في أوامره متواضع، صعب خلق تعبيرنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هل يسمى هذا أمرا مع أنه ما يوجد استعلاء؟ بالعكس خفض جناحك، عبدي مثلا أطعني تكن مثلي، عبدي كذا كذا، نوع من يعني من عدم يعني نوع من الانخفاض، نوع من صح التعبير، من تقرب لي شبرا تقربت إليه ذراع، وهل مثلا الصياغات بغض النظر عن أمر استحبابي أو وجوب بحث آخر، هل يشترط الاستعلاء مثلا أمرك أن تصلي إن لم تصلي كذا مثلا بنوع من الاستعلاء، هل اشترط هذا الاستعلاء في أخذ مفهوم الأمر؟ وإن لم يكن استعلاء فلا يسمى أمر. بالاتفاق بين الأعلام كما راه المصنف، كما عليه صاحب الكفاية، كما عليه آخر من الأعلام الآخرين وما شاكل ذلك، يقولون لا يشترط أخذ الاستعلاء في مفهوم الآن، فقط الذي يشترط هو مفهوم العلو الحقيقي، وإن ظهر بثوب ماذا؟ بثوب الانخفاض والتذلل. والعكس لو كان أسداني الساف الذي ليس له علو حقيقي لو برز بالاستعلاء وتكبر آمركم أنت، فهو ليس صاحب علو حقيقي كالسافل مثلا بالنسبة قياسا مع العالي الحقيقي، هذا يقول وأن استعلى لا يسمى آمر حقيقته، أنا ربكم الأعلى آمركم كذا مثلا نسب إلى فرعون أنه أمر بأوامر ويستعلي يقول أنا ربكم آمركم كذا افعلوا كذا افعلوا كذا افعلوا كذا لا قطعن أيديكم لا كذا كذا مثلا يتأمر كذا، هذا يظهر بثوب الاستعلاء ولكنه ليس عالم حقيقي وسافل. مع ذلك نقول بأنه لا يسمى حقيقة آمر. نعم إذا نسميه آمر على نحو المجاز والعناية لا نحو الحقيقة، وهذا كذلك ما عليه كما قلنا صاحب الكفاية عليه الرحمة. إذن ودي للعذاك يقولون التبادر وصحة السلب من غير العالي ومن المستعلي كذلك الذي ليس بعال حقيقة، مضافا كما أشرنا إلى أنه صاحب العلو الحقيقي لو أظهر أوامر بنوح من الانخفاض والتذلل يسمى أمر حقيقة ولا وهم، وذلك أم كذلك للعرف والجدان والتبادر وعدم صحة وصحة سلب الأمر عن غير العالي حقيقة وإن استعلى كما يقولون. واضح هذا المطلب؟ هذان مطلبان في البحث الأول، ولذلك هو قال في البحث السابق المصنف عليه الرحمة ليس كل طلب، ليس كل المقصود به أي أحسنتم، بل الأمر المقصود به الذي يكون على نحو العلوم مشترك ما قال في البحث السابق هناك. والظاهر أنه ليس كل طلب يسمى أمر، بل بشرط مخصوص سيأتي ذكره في المسألة الثانية اللي هو هذا اعتبار العلو. إذن حاصل المسألة المهم في كلا الأمرين، في كلا المسألتين الشرط نشترط فيه ماذا؟ العلو، أما الاستعلاء ليس بشرط. واضح؟ قال اعتبار العلو في معنى الأمر. قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب ولكن لا مطلقا، ما هو الطلب مطلق الطلب، ولكن لا مطلقا بل بمعنى طلب مخصوص. والظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني، فيعتبر فيه العلو في الآمر. إذن يعتبر ماذا؟ العلو في الآمر. وعليه لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا، بل يسمى ماذا؟ استدعاء أو دعاء. وكذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحطة، اثنين في مرتبة من العلو أو مرتبة من السفل مثلا والتسافل، أو الحط أو الحطة أمرا، بل يسمى التماسا. يقول وأن، يعني هذه وصلية، يعني والحال والحال حال هذه، وأن استعلى الداني أو المساوي وأظهر علوه وترفعه وليس هو بعال حقيقة، هم كذلك مهما تكبر وتجبر واستعلى لا يسمى أوامر، لا يسمى أمر حقيقة بل مجازا. أما العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا بالعلو، هذه المسألة الثانية، يعني وإن لم يكن مستعليا يعني. وأما العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن متظاهرا بالعلو. كل هذا بحكم التبادر وصحة سلب الأمر عن طلب غير العالي، ولا يصح إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي. إذن إطلاق الأمر على الطلب من غير عالي لا يصح إلا بنحو العناية والمجاز، يعني والتجود، إلا بنحو العناية والمجاز وإن استعلى، حتى لو استعلى. واضح هذا البحث؟ هذا تمام الكلام إخواني في المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي المهمة، دلالة الأمر على الوجوب، هذه مسألة مهمة. هنا البحث لكي يتضح نجعله في جهتين. الجهة الأولى أصل دلالة الأمر، مادة الأمر، دلال مادة الأمر على الوجوب، أصل الدلالة. البحث الثاني ما هو المنشأ والملاك والسر في دلالة مادة الأمر على الوجوب. عندنا مسألتها، مسألة تتكلم بشكل بسيط صح التعبير، هل مادة الأمر آمرك أنت مأمور يأمرك الله وما شاكل ذلك مثلا، هذه تدل على الوجوب، لاحظ، وهذا مما لا إشكال فيه، مما لا إشكال فيه، وهذا بما يقتضيه العرف وبناء العقلاء كما تشير جملة من الأعلام. إذن لا إشكال بأن مادة الأمر مادة آمرك أنت مأمور ولا غيرها من الصيغ هذه إذا وردت في لسان الشارع المقدس بلا إشكال إذا لم يكن هناك قرينة على خلاف الظاهر تدل على الوجوب بلا إشكال. واضح؟ هذا مما لا إشكال فيه. هذا البحث الأول. البحث الثاني بحث ماذا؟ تحليلي، بحث علمي تحليلي. ما هو المنشأ لدلالة الأمر على الوجوب؟ ما هو المنشأ؟ عندنا آراء، لكن قبل الدخول المسألة الثانية وهي المهمة تعالوا معي للمسألة الأولى. أول المسألة الأولى أصل دلالة الأمر على الوجوب. طبعا في البداية اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب، قلنا الأمر محمول على الطلب وعلى الشيء، كلامنا الآن في الطلب. هذا هل هو الطلب على الوجوب؟ هذا البعض قال أنه لخصوص الطلب الوجوبي، البعض قال أنه أعم من الطلب الوجوبي والطلب الندبي، وبعض قال مشترك بينهما اشتراكا لفظيا. نفس الطلب الأمر بمعنى الطلب ماذا؟ مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب، يعني وضع بوضعين، وضع للوجوب ووضع لمن؟ للاستحباب. هذا معنى الاشتراك اللفظي، وتوجد أقوال أخرى، لكن كما يرى المصنف بلا إشكال أنها الدلالة الأمر، مادة الأمر على الوجوب أنها دالة على الوجوب ظاهرة فيها، خصوصا إذا قلنا مجرد هي عن القرينة على الاستحباب. وهذا بلا أشكال يكفينا، لأن هذا ما هو عليه العقلاء، سيرة العقلاء ما عليه ماذا؟ بناء العرف. العرف يفهمون هذا المعنى ويتبادر إلى أذهانهم هذا المعنى عند يقول آمرك كذا، يدرك أن هذا أمر بالوجوب وليس أمرا لا بالاستحباب ولا الأعم منه لكي يقول عين لقرينة. واضح؟ لكن مع ذلك ذكرت مجموعة من الأدلة على أن نفس مادة الأم تدل على الوجوب، ذكرت مجموعة من الأدلة، أنا أذكر بعضها، يعني هي من آيات وروايات، ولكن نرى هل هي تامة في المقام أو ليست تامة في المقام. أصل دلالة الأمر على الوجوب استدل له بها ببعض كما قلنا بآية وبعض الروايات، نقرأها من باب الفائدة. طبعا مثلا في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ما هو الدلالة على أنها على أن نفس أمر هذا أم مادة صحيح، أمره مادة، فكيف أنا تدل على الوجوب؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أحسنتم، يقولون بأنه هذا الأمر الذي يدل على الطلب الوجوبي لنستفيد من أنه مخالفة هذا الأمر فيه عقوبة، فليحذر هناك عقوبة، إذن هذا كاشف عن أن لولا أن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي على الوجوب لا يوجد معنى للعقوبة والحذر والتخويف والتحذير وما شاكل ذلك. إذن أن الأمر ظاهر في خصوص الطلب الوجوب، وإلا كما قلنا لم يترتب على مخالفته عقوبة. من هذه الآية استفادوا أن القرآن استخدم مادة الأمر على الطلب الوجوبي، هذا دليل، ولكن هذا دليل تام أو ليس بتام؟ جملة من الأعلام يقول هذا الدليل ليس بتام. لماذا؟ لأنه الكلام هو أنه الواضع وضع مادة الأمر ماذا؟ للوجوب، وهذا كما تعلمون استعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة، قد يكون استعمال في مقام الاستواء له قدر، بنفس الوضع ما وضعها للوجوب، وضعها للأعم من الوجوب والاستحباب، لكن في مقام الاستعمال استخدمت في الوجوب، استعملت مثل الاستحباب في مواطن أخرى وما شاكل. إذن فلا تكون الآية الشريفة دليل على أن الأمر حقيقة في الوجوب. ولذلك يقولون صاحب الكفاية، لو راجعنا صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، لا يجعل هذا دليل على المطلب، ويجعله من المؤيدات، تعلمون المؤيد غير الدليل، الدليل هو العمدة في البحث، الدليل هو المتبع. أما المؤيد لا، يعني المؤيد ما بال، يعني إذا عندنا أدلة صحيحة نذكر بعض المؤيدات لأن هذه قابلة للمناقشة، ومرتبة المؤيدات أدنى بكثير من مرتبة الدليل، ونحن نتبع الدليل. إذا ما ذكرته الآية صحيح تدل على الوجوب، لكن هذا استعمال وليس ماذا، هذا في مقام الاستعمال وليس في مقام الواضع. كلامنا في مقام الواضع أن الواضع وضع مادة الأمر حقيقة للوجوب، هذا الآية ومناقشتها. استدل كذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم بالسواك. إنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله مع أمره أمر مرارا بالسواك، لاحظ، وهنا على وجه الاستحباب. طبعا من الواضح من القرآن أنه النبي أكد على السواك على نحو الاستحباب، فقولي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يدل على أن الأمر يدل على الوجوب، لأمرتهم. ولو كان هو هذا الأمر يدل على الاستحباب ما فيها معنى للمشقة أصلا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لأن المشقة تكون مع الوجوب لا تكون مع الاستحباب، لأن الاستحباب لا مشقة فيه، الاستحباب يستطيع الإنسان أن يتركه ماذا مخيرا بلا حاجة إلى ماذا، إلى معاناة وإلى مشقة وما شاكل ذلك. واضح؟ إذن لأمرتهم بالسواك لولا كذا، إذن يستفاد بأنه هذا الأمر الوجوب بعد أنه كما قلنا يدل سابقا لأن النبي صلى الله عليه وآله تحدث عن ضرورة أو أهمية السواك على نحو الاستحباب. ولكن يبقى الكلام هو الكلام بأنه هم هذا كذلك، نعود لنفس الاستعمال، أنه استعمال أعم من الحقيقة، وإنما دل على هنا إنما لوجود قرينة أصلا، لأنه من قال بأن دلالة المادة على الوجوب؟ قد يكون ما تدل على الوجوب، وبقرينة أنه النبي قال لولا أن أشق على أمتي، يعني وجود المشقة، وجود المشقة هو الذي منع النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ أن يأمر بالسواك. فنفس وجود المشقة هذه قرينة إن صح التعبير، مع قرينة الخارجية طبعا، هذه القرينة اللي تدل فيها على أنه يقول فيها مشقة. إذن لو كان مثلا لا توجد مشقة واستخدم النبي لأمرتهم بالسواك من دون قرينة خارجية نعلم بها وهي وجود المشقة من إيجاب مثل هذا الأمر، لصح الأمر، لصح الكلام بأنه فعلا ربما يدل الأمر مادة الأمر على الوجوب. إذن لولا هذه القرينة، إذن نفس المشقة أخواني، وهذا غير المدة، احنا نريد أن مادة الأمر يعني بعبارة فنية أخرى نقول هكذا، هذه مادة الأمر تدل على الوجوب في الحال من أساس الوضع، ما لها ربط المشقة وعدم المشقة. والنبي ربط كلمة لأمرتهم بالسواك بماذا؟ يقول لولا، ولولا حرف امتناع الامتناع، يعني كأن الأمر معلق، لولا المشقة لأمرتهم بالسواك. فإذن الأمر متفرع، يعني أمر النبي متفرع على عدم المشقة إن صح التعبير، وما دام هناك مشقة فلن يأمرنا بماذا؟ بالسواك. وهذا كاشف بأنه القضية مربوطة بالمشقة وعدم المشقة، وهذا خلاف يعني خارج كلامنا أصلا، احنا نريد من نفس الواضع وضع مادة الأمر للوجوب أو لا، سواء هناك مشقة أو لم تكن هناك مشقة. إذا نفس وجود المشقة هذه قرينة خارجية على حرف مسار الكلام عما نحن فيه، هذا خلاف المدعى، هنا قضية أشبه قضية خاصة. كثير من الأمور ترها لولا أنه مثلا تتعبون لأمرتكم كذا، ما فيه دلالة على أن هذا الأمر والواضع وضعها للوجوب، نفس الكلام هو كلام على كل حال، هذا هم مناقش. إذن صار دلالة الوجوب بعد لقرينة خارجية وهي المشقة مو لنفس الوضع الواضع كما أشرنا. دليل آخر لطيف نكتفي ظاهرا بهالمقدار بعد الوقت تخاف انه يدركنا عندنا بحث اهم. هذا تقريبا كما قلنا فيهم ادله اخرى كذا ذكرت في المقام. على كل حال نكتفي بهذا تقريبا يعني الايه والروايه. ولا توجد مثلا روايه هذه بريره قالت تامرني يا رسول الله، معروفه قضيه بريره. هذه بريره هي ام لعائشه وزوجها كان عبد، لما اعتقتها عائشة ماذا بعد؟ صارت الآن حرة، الآن لها الخيار أن ترجع تقبل هذا الزوج أو لا تقبله. فهي لما علمت أنهم مخيرة في نكاحها بعد العقد هي خلاص تبي تترك هذا الزوج، فاشتكى الزوج، جاء الزوج إلى النبي صلى الله عليه وآله. هذه عرفت الحكم الشرعي وتورطنا بتعديل، أنا عربت أن لما صارت حرة صار النكاح مربوط باختيارها. فهي كما تقول الرواية جاء الزوج للنبي صلى الله عليه وآله فقال النبي لبريرة، هذه المرأة يعني، قال لها ارجعي إلى زوجك فإنه أبو ولدك وله عليك منه، يعني مدام هو أبو ولدك وقام بشؤونك وله منه وكذا. فقالت يا أهني شاهدنا، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله لا، إنما أنا شافع. إذا نفس الشيء تأمرني، لولا أنها مركوز في ذهنها أن مادة الأمر تدل عجل، لما قالت أنه ماذا أتأمرني يا رسول الله. نفس قولها أتأمرني يا رسول الله كاشف عن ماذا؟ عن أنها ترى هذا المعنى مركوز في أن مادة الأمر تدل على الوجه. هذا وجه الاستدلال من هذا، ولكن يبقى الكلام هو الكلام انه نفس حتى في النبي عندما قال لا فيه دلاله على ان هذا فعلا تامر وضعت للوجوب، ولكن النبي نفى هذا المعنى. صحيح لما قال اتامرني قال لا، لو قال نعم، لو قال امرك مع ذلك انه انا شافع، هذا يستفاد ان نفس ماده الامر لا تدل على الوجوب، لكن نفي النبي وقوله انا شافع هذا يدل على أنه فعلا مادة الأمر تدل على الوجوب، إلا لما احتاج النبي أن ينفي وأن يقول أنا شافعون. وهذا ما هو مركوز في ذهني بريرة وغيرها من الناس، ولكن فيه كما تعلمون هذا استعمال، واستعمال أعم من الحقيقة. ونفس الكلام هو الكلام، إذا نفس الكلام هو الكلام بأن ما ذكرت من أدلة كما يقول صاحب الكفاء للرحمة هذه مؤيدات وليست أدلة تدل على أن مادة الأمر ماذا تدل على الوجوب. وبالتالي إنه مما اتفق عليه كل المحققين تقريبا دلالة مادة الأمر على الوجوب. ماذا؟ ما هو الدليل؟ مو من هذه الأدلة التي سيقت، لا، بحكم التبادر وبناء العرف والعقلاء على أن الطلب إذا صدر من المولى بمادة الأمر، هذا العالي الحقيقي وإن لم يكن مستعليا، إذا صدر الطلب من الأمر الحقيقي من العالي الحقيقي بمادة الأمر دل على الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف وما إلى ذلك، ولم يستشكل أحد. ولذلك كما قلنا لو ورد في لسان الرواية هذا المعنى بلا إشكال يجب ماذا؟ يجب ملاحظة هذا الآر. هذا تمام الكلام إخواني في الجهة الأولى، واضح؟ الجهة الثانية بعد أن عرفنا هذا المعنى إخواني، بعد أن عرفنا الآن دلالة مادة الأمر على الوجوب بحكم التبادر والعرف وبناء العقلاء ولم يشك أحد في ذلك، نأتي إلى الجهة الثانية وهي جهة فنية علمية. ما هو المنشأ؟ ما هو الملاك؟ ما هو التحليل العلمي لدلالة الأمر على توجد عندنا آراء ثلاثة. الرأي الأول أن تكون الدلالة على أساس الوضع للوجوب، نفس الواضع وضع مادة الأمر ماذا؟ للوجوب. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن تكون بحكم العقل، أن تكون ماذا؟ بحكم العقل، مو هو الواضع، ليس الدلالة وضعية، دلالة ماذا؟ عقلية إن صح التعبير. واضح؟ أشرح إن شاء الله بس الآن في عرض الرأي. الرأي الثالث أن تكون الدلالة بالإطلاق ومقدمات الحكمة. عندنا آراء ثلاثة. الرأي الأول أن يكون الوجوب أن تكون الدلالة على أساس الوضع ماذا؟ للوجوب. هذا أول الرأي الأول. الرأي الثاني أن تكون بحكم العقل. الرأي الثالث أن تكون بالإطلاق ومقدمات الحكمة. الآن إخواني لسنا الآن في صدد الحديث عن هذه الآراء. هذه الآراء ذكرت وكل له جماعة وأتباع وفيها مناقشة، لكن على مستوى دراسات أعلى، على مستوى الكفاية، مستوى الحلقة الثالثة، هناك تعرض مثل هذه الآراء وتناقش. ولكن بما أن نحن على حسب هذه الدراسة فقط نتحدث عن ما اختاره المصنف ونحلل ونوضحه. واضح؟ ما اختاره المصنف هو الرأي الثاني. ما هو؟ هو أن تكون يكون الوجوب من مادة الأمر بحكم العاقل، وهذا هو الرأي الذي اختاره كذلك الميرزا النائني قدس الله نفسه الزكي أستاذ السيد الخوي، واختار كذلك السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي وجملة من الأعلام ومنهم المصنف، اختاروا أن دلالة الأمر تدل على أن دلالة الأمر بالوجوب دلالة بحكم العقلي وليس بمصح التعبير مدلولا وضعيا. كيف ذلك؟ يقولون بأن، وهذا الكلام طبعا راح يفيدنا الآن، هذا بعد نفس الشيء الآن في المادة، نفس الكلام يأتي في الصيغة، لكن الأكبر ما راح يتكلم عن شيء في الصيغة، نفس الآراء، نفس القضية، نفس التحليل يأتي في نفس صيغة الأمر كما سيأتي إن شاء الله، ولكن إذا شرحنا هنا بعد نكتفي عنه هناك. إذن مادة الأمر وصيغته يقولون بعد أن أنهما دلا على الطلب، إذن فقط صيغة الأمر ومادة الأمر الذي محل حديثنا الآن، توضيح الرأي الثاني، مادة الأمر في محل حديثنا فضلا عن صيغتي الآن، مادة الأمر، مادة الأمر تدل على الطلب، هذا مما لا إشكال فيه. إذن تدل على الطلب فقط، إما هذا الطلب وجوب أو استحباب أو أعام، لا ما يدخل في ماذا؟ في دلالة مادة الأمر على الطلب، فقط ماذا؟ الطلب. واضح؟ ولكن هذا الآن يأتي حكم العقل، ولكن هذا الطلب لو صدر من المولى، من العالي حقيقة، من له حق المولوية، من له حق العبادة، من له حق التذلل والخضوع، من له حق الشكر والحمد، إذا صدر منه يأتي يقول العقل لا بد أن تستجيب له، إذا لم يتكن هناك قرينة على أنه أراد الترك أو رخص لك في الترك. إذن إذا قال هذا المولى الحقيقي وهو الله الآن سبحانه وتعالى في آية في رواية وما شاكل ذلك مثلا آمرك بالصلاة، أنت مأمور بالصم، هذه جاءت المادة ولم تكن هناك قرينة على ماذا؟ على جواز الترك، بلا إشكال بحكم العقل، بحكم العقل بمقتضى المولوية للمولى ومقتضى وجوب طاعته لأنه العالي حقيقة والمولى وولي النعمة عليه، يجب إذن ماذا؟ إطاعته. ومن هنا وهذا هم كما تعلمون هذا إذن حكم عقلي، هذا حكما ماذا؟ حكما عقليا، فإذن هو ليس إذن مدلولا ماذا؟ وضعيا كما الرأي الأول، وليس هو مقدمات الحكمة والإطلاق كما في الرأي الثاني، لأنها نوقش الرأي الأول نوقش الرأي الثاني حتى الرأي الثالث، أقول الرأي الثالث نوقش حتى الرأي الثاني هم في مناقشة، لكن على مستوى هذه الدراسة فقط مقبول بهذا المقدار. إذن ليس الطلب، ليس مادة الأمر موضوع على الطلب مأخوذ مقيد بقيد الطلب الوجوبي، ولا حتى في الاستعمال صحيح قد يكون ما موضوع ما لم يقيد الطلب بالقيد بقيد الوجوب والطلب الوجوبي، لا هو حر طلب، ولكن في الاستعمال ما استعمل إلا في الوجوب. أحسنتم، سواء هذا الرأي أو هذا الرأي غير مقبول عند من؟ عند المصنف رحمه الله وعند السيد الخوئي وعند ميرز النائين وما شابه. إذا يرون هذا الرأي بأنه الطلب وضع أو مادة الأمر وضعت للطلب فقط من دون تقييد ومن دون استعمال، بعد ذلك هذا الطلب بحكم العقلي لو صدر من المولى حقيقة، من الله حقيقة، من دون قرينة على جواز الترك يدل على الوجوب بالضرورة. لماذا؟ لاقتضاء حكم العقلي بوجوب إطاعة المولى حقيقة، وجوب إطاعة صاحب المولى، صاحب النعمة وصاحب العطاء وما شاكل ذلك. فعلى هذا إذن لا يكون حكما ماذا؟ وضعيا. وبالتالي مدلول، إذن ما يدل عليه مادة الأم كما قلنا هو الطلب، لكن العقل هو الذي يلزم العبد بالانبعاث والتحرك طاعة المولى وإلى غير ذلك، إذا كما قلنا لم يصرح بالترك ويجوز الترك. وعلى هذا النقطة الأخيرة في البحث، وعلى هذا لا يكون استعماله في موارد الند كما قال، لا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعمال في موارد الوجوب من جهة الاستعمال، استعمال اللفظ. بعبارة أخرى يعني ليس هو موضوع للوجوب، وليس هو موضوع للأعم من الوجوب والاستحباب. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك يقول المصنف، نحن الآن كي يتضح هذه النقطة الأخيرة في البحث، وأنا أتعبناكم شوي ننتهي بعد هذه النقطة. التفتوا أخواني، انتبهتوا أخواني لهذا البحث. أخاف من وفي أكاد المريب أن يقول خذوني. يقولون عندنا التقسيمات، تقسيمات الأشياء على قسمين، تقسيمات أولية وتقسيمات ثانوية. التقسيمات الأولية هي العارضة للشيء مباشرة من دون توسط شيء، يعني تقسم الشيء بلا واسطة، مثل الآن تقسم الوجود إلى وجود واجب ووجود ممكن. هذا عروض الوجود، عروض الوجوب، عروض الواجب وعروض الممكن، يسموه عروض أولي، تقسيم أولي للممكن، للوجود نفسه. واضح؟ الوجود إما واجب وإما ممكن، هذا التقسيم يسموه تقسيم أولي. كيف أولي؟ يعني طرأ مباشرة على نفس المقسم وهو الوجود من دون واسطة. واضح؟ وعندنا تقسيم ثانوي، مثل لا تقول الوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن إما جوهر وإما عرض. الجوهر والعرض تقسيم ثانوي بالنسبة لمن؟ للوجود. لماذا؟ لأنه توسط الممكن، يعني أنت ما فيك مباشرة تقول الوجود إما جوهر وإما عرض، هذا غلط، ما يمكن. لماذا؟ لأن الوجود فيه واجب وفيه ماذا؟ ممكن. الممكن هو الذي ينقسم إلى جوهر وإلى عرض، ومن هنا من أقسام الماهية، والواجب لا ماهية له. إذن سموه تقسيم ثانوي. تقسيم ثانوي كيف تقسيم ثانوي؟ يعني لم يأتي مباشرة على المقسم وهو الوجود، بل أتى ماذا؟ بواسطة الممكن. ماذا؟ واضح النكتة؟ يقول تعال نفس الكلام، إحنا في مسألة الاستحباب والند هذه مو من التقسيمات الأولية للطلب. لا، أولا نحن نجي للطلب، أولا ينقسم مباشرة إلى أمر ونهي. الطلب نفسه الانقسام الأول ما هو؟ أمر ونهي. بعد ذلك الأمر كتقسيم آخر ينقسم ماذا؟ إلى أمر واجب وأمر مستحب. فالوجوب والاستحباب هذا تقسيم ثانوي عارض على الطلب، ولكن بواسطة الأمر، فمن سميناه تقسيما ثانويا. فمن أين يكون أصلا الواضع يلحظ الوجوب والاستحباب أين؟ في نفس الطلب مباشرة. الطلب موضوع للوجوب والاستحباب. نقول لا مولانا، الطلب الوجوب والاستحباب هذا تقسيم ثانوي، ذا التقسيم للأمر نفسه. الطلب ينقسم إلى أمر ونهي، يطلبك وينهاك مثلا، وبعد ذلك الأمر ينقسم إلى وجوب وإلى استحباب. إذن بنفس هذه النكتة نستفيد بأنه الوجوب الند ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ آمرك وما شاء، بل من التقسيمات اللاحقة، وهذا دلالة يدل على أنه ليس مدلول الوجوب والاستحباب مدلولا وضعيا لمادة الأمر، بل إنما نستفيد الأمر الوجوبي ليس من مادة الأمر وضعان بل بحكم العاق. قدرت أوصل الفكرة أخواني؟ هذا تمام البحث في هذا النقطة. طبق العبارة. قال دلالة لفظ الأمر على الوجوب. قلنا يوجد بحث، البحث الأول اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب على الوجوب، فقيل إنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي مباشرة، وقيل للأعم من هو من الطلب الندبي، وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا، وقيل غير ذلك. ما هو الحق في المقام؟ هذا زال الكلام في البحث الأول في دلالة مادة الأمر. قال والحق عندنا أنه دال على الوجوب، لاحظ، وظاهر فيما إذا كان مجردا وعاريا عن قرينة الاستحباب، وإحراز هذا الظهور يعني عند العرف وبناء العقلاء، يقول وإحراز هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة الأمر. يعني لو وردت آية فيها مادة مأمور أو آمرك أو رواية يكفي أنها تدل على الوجوب إن لم تكن قرينة على الاستحباب. قال ولا يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور، هل هو الوضع أو شيء آخر. يعني لو نحن من دون النقطة الثانية يكفينا الآن بالوضع، بالعقل، بالإطلاق مقدمات الحكمة، هذا بحث تحليلي علمي، ولكن نحن وبناء العقلاء والعرف يستفيدون أن مادة الأمر تدل على الوجوب. الآن الإشكالية وين؟ الكلام في التحليل العلمي، ذيك مسألة ثانية. قال ولكن، هذه ولكن يبدأ مسألة ثانية، يعني ما هو المنشأ والملاء في دلالة مادة الأمر على الوجوب. قال ولكن من ناحية علمية صرف يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور، فقد قيل إن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر، يعني مادة الأمر موضوع على الطلب الوجوبي، هذا الرأي الأول، وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في الموضوع له. يعني صحيح هو في ما موضوع على الطلب الوجوبي، لكن في الاستعمال لا يستعمل إلا في الطلب الوجوبي. يقول والحق أنه ليس قيدا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الأمر. عقل، فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره. العقل هكذا يرى، لأنه يرى صاحب النعمة قضاء لحق المولوية والعبودية، فبمجرد بعث المولى يقول آمرك، يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص في تركه ويأذن في مخالفته. واضح؟ على هذا يقول فليس رفاء النتيجة، فليس المدلول لللفظ الأمر إلا الطلب من العالي، ما عليه هو الطلب ماذا؟ من العالي، ولكن العقل هو الذي يلزم العبد بالانبعاث ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لم يصرح المولى بالترخيص ويأذن بالترك. واضحة؟ وعليه فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه ماذا؟ إلا وعليه فلا يكون استعماله في موارد الند مغايرا، يعني هم استعمال، هم استعمل في الند واستعمل ماذا؟ في الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه الله في الاستعمال، استعمل في الوجوب واستعمل في الند، ولكن فليس هو موضوعا للوجوب. في الاستعمال شيء، احنا كلامنا في الوضع، الاستعمال استعمل ترى في الوجوب واستعمل بالعكس. احنا عندنا كما يصرح ظاهرا صاحب المعالم يقول كثيرا استعمل أصلا لفظ الوجوب أو لفظ الأوامر كثيرة في المستحبات، لأنها بعدنا قراءة كثيرة تدل على أن هذا العمل مستحب. إذن في الاستعمال ما عندنا مشكلة، استعمل في الوجوب استعمل، لكن كلامنا في دلالتي على وضعان. يقول وعليه فلا يكون استعماله في موارد الند مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ. واضح؟ فليس هو موضوعا للوجوب بل ترقي، ولا موضوعا للعام من الوجوب والند. إذا نفس الوضع لم يضعها لا للوجوب ولا للأعم من الوجوب والند. لماذا هذا التحليل؟ لأن هذه لأن تعليلية، لأن الوجوب والندب ليس من التقسيمات اللاحقة المعنى المستعمل فيه اللفظ. آمرك ما تنقسم مباشرة إلى الوجوب والاستحباب، يقول تقول إما الوجوب أو الأعم منهما، هذا وين تقسيمات ثانوية، بل من التقسيمات اللاحقة الثانوية يعني للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له، إنه موضوع للطلب. بعد ذلك نقول الطلب ماذا؟ أمر ونا، هذا الأمر إما واجب وإما مستحب، وتقسيم ثانوي. إذن بهذا التحليل، إذن بعد استعمال الأمر في معناه هو الطلب، نقول هذا الأمر إما واجب وإما مستحب ولا، وهذا يكشف عن أنه أصلا الواضع لم يلحظ لا الوجوب ولم يلحظ ماذا؟ الأعم من الوجوب بنا في حالة وضعه. إذن ليس دلالة الأمر، مادة الأمر على الوجوب دلالة وضعية، بل استفدناها بدلالة ماذا؟ بدلالة حكم العاق. هذا تمام الكلام أخواني، وما استطعنا أن نوصله لكم إن شاء الله يكون واضح بين المبحث الأول في مادة الأمر في معنى كلمة الأمر، واعتبار العلو في معنى الأمر، ودلالة لفظ الأمر على الوجوب. إن شاء الله أخواني ماذا؟ يأتي الحديث في صيغة الأمر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجله.